كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
مرحبا بكم.
مرحبا يا ابني.
اليوم نكمل ما بداناه بالامس في الوعد الحق. ولنا وقفه مع الوصيه.
الوصيه توكل على الله.
ولكن من قبيل البنوه التي شرفتني بها في هذا البرنامج لفضيلتكم. من الحلقه الماضيه يلح على ذهني تساؤل.
هلا وهو
مدى التوافق بين الجانب الأكاديمي الذي درستموه في كلية الزراعة وحصلتم فيه على درجة الدكتوراه، وبين جانب تحصيل العلوم الشرعية؟ هل يطغى أحدهما على الآخر أم يستقيم الأمر بينهما، أم كيف نفسر هذا؟
أولا، العلم رحم بين أهله. فإذا كانت أهلية الإنسان أن يتلقى العلم فلا ينازع الجانب الأكاديمي الجانب الشرعي، بالعكس قد يقدم. يعني قد استفدت كثيرا من أكاديمية العلوم الأكاديمية، منهجية الحوار، منهجية البحث. حتى لما أبحث عن حديث أو عن مسألة فقهية وأوازن بين أقوال الفقهاء وفي تخصصي في الفقه المقارن، أقدم رأيا وأؤخر رأيا بناء على بحث منهجي تعلمت في اكاديميات المعمل وفي اكاديميات العلوم الاكاديميه. فحقيقه هذا يخدم ذاك، لا ارى هناك تباعد بين الامرين.
مع انه يعني معظم الناس يقولون لابد ان تكون دراستك علوم شرعيه مصادر شرع اسلاميه فقط حتى تتصدى لجانب الفقه مثلا.
هو في جانب الفقه لا اعتمد الا على الجانب الشرعي الذي درست وتخصصت فيه، سواء في الدراسات العربيه الاسلاميه او في الجانب الفقه المقارن. لكن انا اقول ان الجانب الاكاديمي افادني في كيفيه التفكير المنهجي وكيفيه عرض الحقائق.
فأنتم درست في كليه الدراسات العربيه الاسلاميه؟
نعم، ثم في الماجستير كان في تخصص الفقه المقارن. فبالتالي الجانب الاكاديمي يخدم الجانب التشريعي.
جميل.
من فضل الله سبحانه وتعالى.
ونعم. جميل. مشاهدينا الكرام، اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في رحلة الوعد الحق، وفي هذه الحلقة سوف يكون مطروحا معنا على بساط البحث الوصية. فضيلة الإمام، كيف نتناول هذه الوصية على بساط البحث في برنامج الوعد الحق؟
أولا، يعني قد يخاف بعض الناس إذا ذكرت أمامه كلمة الوصية. الوصية مقترنة بالموت. فبالتالي عندما تقول هل كتبت الوصية، يعني يأخذ موقف.
ومتى يوصل إنسان؟
وماذا يكتب فيها؟
ولماذا يخص أحدهم الذكور دون الإناث؟
وهذا من باب الجور الكبير الذي سوف نوضح خطورته ومغبة عاقبة من ينتظر أو من يصنع هذا.
إذن مشاهدينا الكرام، مع بنود الوصية وكيف كان يتصرف السلف الصالح في الوصية وما أهمية الوصية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال لقائنا في هذه الحلقة والوعد الحق. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مرحبا بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. ومتى يوصل انسان؟
احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، لا يبيتن احدكم الا ووصيته عند راسه.
هذا الحديث؟
نعم. فالانسان يجب اذا دخل عليه الليل يجب ان يكون عنده وصيه مكتوبه.
مكتوبة
بكتابة بخط يد، وبوقع عليها بشهود شاهد يعدل.
سبحان الله.
إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية. لازم يكتب وصية مكتوبة واضحة المعالم مبينة.
أليس هذا من قبيل الفأل السيء بالموت؟
لا، نحن أولا قادمون على الموت لا محالة. فالإنسان هو
آتٍ بشيره ولا تنفره.
وما التبشير في قضية أننا أقول أنني لا أموت؟ هل هناك إنسان لا يموت؟ يعني هذه عجيبة. يعني
طولة العمر؟
لا، الدعاء بطول العمر غير وارد، الدعاء بالبركة في العمر هو الوارد.
يعني ربنا يطول عمرك.
لا، هذا ليس من باب ليس في كتب السياسة الشرعية ولا في كتب ولا في سلف عند سلفنا الصالح الدعاء بطول العمر.
كيف ندعو؟
الله قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أطل عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة سألت الله آجالا محدودة وأعمارا مكتوبة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وبارك لي في عمر أبي معاوية. البركة في العمر. قد يأتي إنسان يعيش 80 و90 عاما ولا يترك أثر، ليس في 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 عمره بركة. الأعمار لا تطول، الأعمار يبارك فيها لأن الأعمار محددة. الأعمار محمد بن عكس الآمال، الآمال تولد كبارا تولد صغارا ثم تقصر، والأعمار تولد كبارا ثم تصغر.
صحيح.
يعني الأعمار الإنسان كل شو، والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل. فكل إنسان كل ما يعني، قال أبو الحسن البصري يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، فإذا ذهب بعضك فاعلم أنه قد ذهب كلك.
يا الله.
يعني اليوم الذي يمر أنا أفرح أن يمر، هذا بالناقص. المسافة بين أو العلاقة بين الطريق ما بين الدنيا والآخرة كالطريق بين مدينة ومدينة أو بلد وبلد. أنت خرجت بسيارتك أو بالطائرة من مدينة من بلد إلى بلد، كلما اقتربت من البلد باء ابتعدت عن البلد ألف. صحيح. فأنت منذ أن خرجنا من أرحام أمهاتنا ونحن نغذ السير نحو ماذا؟ نحو دار نحو الموت.
نعم.
يعني الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا، هذه حقائق الحياة.
صحيح.
فأنا قادم، فلا بد من كتابة الوصية.
لا بد وأن تكون جاهزة،
وموثقة وموقع عليها من شاهد عدل. سبحان الله. نعم.
طب باعتقاد فضلاتكم ما الذي يصعب مسألة ذكر الوصية على نفوس الناس؟
أولا في حجب على القلب إلا من رحم ربي.
حجب.
ران سميه ران. نعم. بمسمى المصطلح القرآن.
نعم.
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مما كسب صنع ران. هذا الران هو حاجز، هو ليس حاجزا واحدا. لا، أولا أول حاجز يحجزني عن الاستياء من استماعي منك أن تكلمني وتحدثني عن الوصية وعن مراحل الموت، أول شيء ركوب بحر الأمان. فتركب بحر الأماني فأنت يعني رأس أموال المفاليس.
معك رأس بحر الأماني.
ركوب بحر الأماني فأنت معك رأس أموال المفاليس.
أوهام.
سبحان الله. هذا أمر. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع.
صحيح.
سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني أنت عندك يعني سبحان الله العظيم الناس ليس عندها زهد في الدنيا. ماسكة في الدنيا إيديها وسنانها.
يعني خلقنا الله لنتنعم فيها.
ما لما قلنا شيء تنعم كيفما تشاء لكن لا تكن في قلبك. والزهد أنواع ثلاثة. زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص. زهد العوام أن يزهد في الحرام.
هذا زهد العوام.
هذا
قمة ما نصنع له.
نعم.
هذا قمة ما نصنع.
أن يأسى في الحرام، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكون له أمل في الحرام. سبحان الله.
نعم.
وكما قلنا لا تكن يعني بهذا الزهد تبدأ اول خطوات التوبة، ولا تكن كتوبة الثعلب.
بمعنى
في قصة رمزية عن الثعلب انه اختطف عنقود عنب من بستان.
نعم.
فجرى خلفه صاحب البستان.
نعم.
فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب، فالثعلب ينظر الى العنقود وينظر الى العصا الغليظة التي في يد صاحب البستان. نعم. فبيتحصح. طيب. ويقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعلب. هذه توبة. أنا أتوب وأقول إيه
تركها مضطرا يقول إنها من عندك.
ولذلك قلنا من قبل وأريد أن أؤكد هنا في قضية الوصية.
نعم.
يجب أن تكون التوبة لله.
هنالك توبة لغير الله؟
طبعا هناك توبة رغم توبة الثعلب هذه. أضرب مثالا مدخن.
نعم.
أو سكر خمر.
نعم.
يشرب يقول له هذا حرام، لا امتنع. يأتي الطبيب هذه مهلكة لجسدك لن تعيش أكثر من 6 أشهر، يعني تقول لا 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 أنا أخاف على صحتي. هل هذه توبة لله؟ لا. لاعب الميسر عندما يضيع كل أمواله ضاعت كلها يقول يا نتوب إلى الله. لا. هناك فرق. وهناك فرق أكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي.
هذه التوبة تقبل؟
الله أعلم.
الله ولكن عليها محاذير. ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى.
أنا أريد أن تكون التوبة لله.
لله.
يعني هناك فرق بين من يسعى. بين من يسعى ويذهب ويكد ويبيت على باب الله بكاء.
طب هذه الأشياء تجعل على القلوب أقفالا.
أقفال نعم. نعم.
وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية.
لا بالعكس ولا يريد سيرة الموت أساسا. كلها. من برمتها. فزهد العوام أن يزهد في الحرام. زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال.
بمعنى؟
يعني هو يريد أن يأكل رغيفين.
نعم.
ويكفيه رغيف. يزهد في الباقي. كفى رغيفا. يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه.
لما هذا العذاب فضلت الشيخ؟
لأن يعني أسوأ وعاء ملاه ابن آدم بطن. ولأن أموالنا صار مختلط بها إن لم يكن حرام فهناك شبهات. فقلل الشبهة الداخلة إليك. سوف يأتي زمان على الأمة من لما يتعامل بالربا أصابه غباره. فقضيت أن ما معنى ثلث إطعامه وثلث شربه وثلث لنفسه؟ ما معنى أن المسلمون حولوا شهر الصيام إلى شهر طعام؟
على صحيح.
هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. نأكل ونستمتع.
جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة. ثقل عليه الصلاة
الكلام.
فالإسلام يريحك من المسألة. ثلث طعامك ثلث شربك ثلث نفسك.
وهل أثاب على الزهد في فضول
الله يرضى عنا. يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي. أرفع يدي ونفسي تشتهي. هذا هو الثلث. أصلا ما معي مقياس أقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا إن 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا. فصدق من لا ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم وهذا مملوء به القرآن الكريم.
جميل جميل. ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا. لا لا. سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا فقربه ثم أعاده. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
يا الله.
هذا زهد خواص الخواص اللي هو الزهد عما سوى الله.
الزهد عما سوى الله
يزهد في كل شيء.
يعني نترك متع الحياة؟
لا. الحياة لا أجعل الناس تجعل المتع غايات. المتع وسائل. وسائل هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها. لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم.
اتخذ المتعة وسيلة لمن؟
وسيلة لمن؟
نعم.
لشكر الله سبحانه أن 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 أعطاني إياها. لأن هناك من منع من هذه النعمة.
يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ليه على لا لا. أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيها؟
هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهر نفوسهم يزكي يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟
صحيح.
وفي رياضة الإيه؟ رياضة القلوب
النفوس.
رياضة النفوس أين هي؟
وأدب النفس واستكمل فضائلها.
أيوة.
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه.
بالضبط. وإلى الجسم يبقى الفيل أقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص. أنا بالجسم لا أساوي شيء لكن أنا عند الله عظيم.
بتزكية النفس.
الله يرضى عنك.
يعني نترك متع الحياة وزينتها لتزكية النفس.
مش نتركها. يعني مش كل ما اشتهيت اشتريت وكل ما أردت أخذت وكل ما جعت أكلت. أين ترويض النفس؟ أين ترويض النفس؟ سبحان الله. يعني الإنسان يجب أن يروض نفسه على 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 طاعة الله عز وجل. يروض نفسه أنه يطيل الصلاة يقلل الطعام. يقال لأن استتبعت كثرة الطعام إيه؟
وخم وتثبيط
ونوم زيادة.
صحيح.
والصلاة تبقى متثاقلة. يتثاقل هو عن الصلاة. طيب ما الذي كسبته أنا؟ فهذه الحواجز التي على القلب او الران الذي على القلب يكره النفس او يبغض النفس اذا قضيت ايه
ذكر الموت
على ذكر الموت على الوصيه. لا 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 المساله هنا صعبه. يقول يعني ايه ليه ما احنا قاعدين معنا كويس. فالوصي لماذا الوصيه؟ انا افضل ان كل واحد لما يكتب الوصيه قبل ما ينام يعيد قراءتها
قراءه الوصيه
يذكر نفسه. الله يمكن في بند خطا يمكن في بند من بنود الوصيه مخالف للشريعه لازم يعرض الوصيه اللي كتبها على عالم فقه يقول له هذا سليم هذا غير سليم. الله قد اوصي في وصيتي شيئا يضر بي في قبري وفي حياه البرزخ وفي الحياه الاخره.
سوف ناتي على بنود الوصيه.
نعم يا اخي انا لو كتبت لك بعقد سياره
نعم
الا اعرضها على محامي رجل قانون؟
نعرضها.
طيب اين قانون الله؟ هو احنا ليه في الدين هو اخر شيء؟
كلنا نفهم الدين فضيله الشيخ.
لا هذه المصيبه
كلنا نفهم الدين كلنا نفتي و
ما شوف ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل. هؤلاء هذا كلنا الا من رحم ربي.
الله
اكبر.
في امور الوصيه هل يجوز لي ان اعطي احد ابنائي اكثر من الاخرين لانه بار بي وان اقوم بحرمان الاخرين لانهم عاقين بي كاب وام؟
اولا اعز ادلف في المقدمه الى نقطه خطيره. ابني ما الذي له عندي؟ نقطه مهمه. ابنتي في رقبتي الى ان ياتي من يتزوج، هذا امر معروف تمام عشان بس نفس القضيه.
البنات لهم حقوق.
نعم البنات لهن حقوق اكثر هي في رقبتي
حتى تتزوج
تمام.
نعم
الولد اذا بلغ الحلم شرعا
نعم
ليس له شيء عندي لا من اطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره الا تفضلا مني عليه الا باب واحد فقط هو باب التعليم اذا كان فيه نابغه. هذا كل ما له لابني عندي
فقط
فقط. قلب كتب الفقه كيفما شئت. اولادنا يظنون انهم في رقابنا الى ان نهرم ويهرمون معنا ونربي لهم اولادهم واحفادهم. صحيح. هنا تكمن المصيبه. ذاك الولد يقول ابي لم يشتري لي سياره، اشترى لي سياره يعني مش عارف اشترى لي لا. هذا ليس من حقوق الولد. هذه من فضائل الاب عليه. لماذا هذا الكلام؟ من اين جئنا بهذا الكلام؟
نعم ساسال ما الدليل يعني؟
أدل. هل نحن اشرف ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام
لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكه بالاغنام وياخذ منها اما التمر او درار يعطيها لعمه ابي طالب يعينه على تكاليف الحياه لان كان ابو طالب رجل كثير العيال.
نعم
وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء أبي طالب شبع الجميع بالطعام القليل فإذا غاب وتأخر وأكل أبناء أبي طالب ما شبع منهم أحد فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي محمد.
سبحان الله
بارك رسول الله
عليه وسلم. اللهم صل على
هذا الإنسان العظيم كان يعمل في هذه السن.
نعم.
العلماء أخذوا القضية قالوا يعني أنه مش من حقوق أن أنا أظل أطعمه وأشرب يعني من الواجب. الغرب سبقنا في هذا أخذ إسلامنا وطبقه.
13 عاما كان يعني
يذهب للعمل.
بلغ حقوق الإنسان الآن تحرم هذا الكلام.
لا أنا شعري هو يستطيع أن يعمل ويستطيع يعني الأعمال الآن في أعمال غير مرهقة. في أعمال الكمبيوتر وأعمال لا
يعني. ولكن الوضع مختلف فضيلة الشيخ يعني هذه الأيام غير التي كان يحيا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.
نحن نريد أن نعيد الأمة إلى إحنا نريد أن نقول كلاما ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا أم نريد أن نقول كلاما من كتاب وسنة ومرجعية دينية نستطيع أن نقاعد فيها القواعد وأن نرد الناس إلى الإسلام ردا جميلا حسنا.
وعلى الجانب الآخر لا نريد أن نعود إلى أيام الناقة والجمل.
لا أنا ما قلت ناقة ولا جمل. أنا ما قلت ناقة ولا جمل. الغرب يعمل الولد الغربي يربي شعره ويلبس اساور كالبنت تمام ولكن يعمل
سلاسل
لكن ابناءنا يفعلون هذا ولا يعملون. لا انا افضل الاخر لا. انه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم نقل بالعكس قلنا يتعلم الكمبيوتر والانترنت والهندسه الوراثيه ولذلك قلنا شوف عظمه الاسلام ان اظل معه اذا كان نابغه في العلم ولو كان فقيرا اثم المجتمع كله ان لم ينفق عليه ومن ابواب الزكاه
ان المجتمع كله
طبعا ان تركنا الفقير المتفوق في الدراسه ان يتعثر في دراسات نتيجه قله الامكانيات.
أم بعض المجتمع، بعض فئات أو طبقات المجتمع
الذي يستطيع أن يشارك.
الله. ولم يشارك يأثم.
يأثم. وإذا تفقدنا من قبل، إذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون أو في علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا أحدهم لتعلمه أثم المسلمون جميعا.
الله
أكبر. إحنا عايزين نريد أن نقول قواعد. فالولد ليس له عندي، فأنا لما أنفق عليه هذا من تفضلي يعني هذا يعني زيادة كرم. لأن هذا مالي. طبعا
ليس هذا حق للولد.
لا لا لا، حق الولد أن أأتي له بأم صالحة، أنفق عليه إلى أن يبلغ الحلم، أعلمه إذا كان نبغى في التعليم، أنصحه وأصير له مستشار وأرعاه وأحن عليه وأدعو له. هذه حقوق.
بهذا الكلام فضلتكم نسفتم تساؤلي تمام.
ألا وهو؟
هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي البر بي أكثر من إخوتي؟
أولا نأتي لموضوع البر والعقوق. بره له عند الله. نعم. وعقوقه عليه عند الله. لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا أكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه، لأن عقوقه وزر عليه هو. لكن أنا لما أكتب في الوصية لا أعطي أحدا أكثر من الآخر ولا في الدنيا. من أين جينا بهذا الكلام؟
نعم.
لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
نحلت ابني بستانا، عمان بن بشير.
نعم معروف.
تمام. العجيب انه متزوج زوجتين، فجاء واحد من اولاد احداهن ونحل بستان، الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا، يعني سبحان الله، الام التي هيكسب ابنها بستان زياده
هي اعترضت.
نعم. اعترضت. قالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
ممكن تقول ايه؟ فرصه
طبعا،
فضل ابني على بقيه ابناء الاخرى.
يعني الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه
وبالذات التي انجبنا بنات فقط.
نؤمن مستقبل البنات.
يقول لك كيف عمهم ياخذ؟ عمهم هذا لا يتقي الله، عمهم هذا غني، اكتب كل شيء للبنات.
هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز. هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي واعذب واحاسب انا عليه في قبري. مصيبه.
ولكن اموال ابيهن لما تذهب الى الاخرين.
الله عز وجل فلهن ايه؟ ثلث ما ترك. لكن هو قال ايه؟ امها قالت ايه؟ كل ما ترك. طب اقدم كلام من؟
الله عز وجل.
خلاص على كده. طيب. ناتي للولد العاق والولد غير العاق.
البار.
فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا. السؤال واضح كده من الرسول، اكل ابنائك نحلت؟
سبحان الله عليه الصلاه والسلام.
يخطب قضيه
صلى الله عليه وسلم.
قال لا يا رسول الله. قال الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. طبعا احنا عايزين. سبحان الله. قال اشهد عليه غيري، وفي روايه انا لا اشهد على باطل. يبقى اذا هذه وصيه ايه؟
باطله
جائره وباطله. تمام. طيب تعالى. من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. هذه قاعدة.
الإرث حينما يموت.
وفي الدنيا. في الدنيا
هو حر.
لا مش حر.
حر في أمواله.
حر في أمواله. ينفق كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد.
هذا يرحني وهذا يتعبني.
لا إله إلا الله. هذا البر له عند ربه، هو يبرني، ليس لا ينتظر اجرا.
يعني ليس له مقابل عندي.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا ابرك كابويا لان انت ابي وامرني ان ابرك، ان تعطيني او لا تعطيني هذه مساله اخرى.
وبالتالي هذا نداء لجميع الابناء بألا يعاملوا ابائهم بهذا المنطق.
اقول لك ليه؟ اينما توجد المنفعه والمصلحه فتم الشريعه. صح؟
نعم.
طيب. لما تجد أن بعد 20 و30 سنة من موت الأب ما زالت الإحن والضغائن في قلب واحد ضد الآخر. صحيح. لأن أباه ميزه ببيت.
صحيح.
ميزه بقطعة أرض، ميزه بسبحان الله العظيم.
صحيح.
فهنا تكمن الكارثة، أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء، شجرة حقد في صورة ابن.
نعم.
على أخيه. وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير أو عندك أولاد صغارا أو كبارا.
نعم.
ربطت على كتف الأول، ربطت على كتف الثاني. لماذا يرد قبلت الأول قبل الثاني؟ يعني قضية مش تماثلية.
يعني إذا قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلابد أن تعدل بينهم في الأموال،
أمر طبيعي. وبعدين العجيب، العجيب أن لما يميل الأب والأم ناحية ولد معين أو بنت معينة، هذا باب وبال عليه دنيا وأخرى.
على الولد،
على الولد، على الولد. على الأب، على الأب والأم، لأنهم جاروا.
نعم.
لأنهم ما عادلوا بين الأبناء. أنا ممكن أحب ابني البار بي محبة طبعا، أو أحبه أكثر، لكن لا أظهر هذا. ما كارثة يعقوب، أظهر حبه، أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبناءه أكيد كله، لكن أظهر.
لأن وشعروا قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
ونحن عصبة. تمام. فلما أظهر وقال لا إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد تخذوه من حضني فقط هذا يؤلمني. فديك يعني كبر، جيك حل عماه، يعني
كبر الموضوع،
كبر المسألة. فهم يعني
صدموا.
الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان، الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا أفضل من أشرف من بيت نبي الله يعقوب؟
أم سيدنا يوسف كانت موجودة؟
لا، كانت ماتت.
هذا الكلام، وهذا ما أود أن ألتفت إليه. الابن المريض أو الابن، ابن أمه متوفى.
ده الاستثناء، ده الاستثناء لكل قاعدة. إيه؟
شواذ.
الله النادر لا حكم له، لكن لكل قاعدة شواذ.
نعم.
طيب، أنا عندي مثلا أربع بنات مثلا، زوجت منهن ثلاثة.
طيب،
والبنت الصغرى جاءت على كبر، رزقت بها بعد عمر.
نعم.
تمام. ما زالت تدرس، ربما أموت اليوم أموت غدا، حرام. طيب أعمل إيه؟ أحجز لها قدر ما أنفقته على أخواتها السابقات بقدر ما تكمل تعليمها، وأزوجها به سواء أنا موجود أو غير موجود. والله وجدت، أنا أنفقت عليها مبلغها.
خير وبركة.
لم أوجد، يبقى دي مخصومة من المنبع قبل تقسيم التركة. هذا هو العدل، هذا هو العدل.
جميل.
فلابد أن ننظر إلى النصوص بهذه الـ بهذه الـ بهذا الفقه.
والابن المتعب أو المريض،
نفس القضية، لأن سألوا الأعرابية من تفضلين من أبنائك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اللي هو له حيثية خاصة، له وضع خاص.
نعم.
عندي ولد أو بنت يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غير، فأعوضها شيء زي بالضبط، معذرة في الكلمة. واحد عنده عمل عملية جراحية فخسرت رجل أخسر من رجل. ماذا يصنع الطبيب؟
يكمل له القصير.
الأعضاء التعويضية. الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كسرة. نجبر له كسرة، أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق.
نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال.
لا، مش بكل ما لدي،
لأن أقول أنا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا، أعطيه ما لدي من أموال.
لا يعني أنا ليس لا أتحكم إلا في ثلث ما أملك.
هذا الكلام. يعني لا أتحكم في كل مالي.
لا، أولا المال مش مالك،
فكل ما استخلفني الله.
لا، الله عليك، بارك الله فيك يا رب.
الله يكرمك.
على أي كده ما يكون المريد بتاع النبي بهذا الشيء، أنا كمان أكون سعيد.
الله يبارك فيك، فضلك
كن مستيقظ معي.
الله يرضى عليك يا رب.
سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل ماله خارج البيت. قال لا يا سعد. قال بنصفه. قال لا يا سعد، والنصف كثير. قال بثلثه. قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة.
نعم.
فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنتكلم عن كلام صعب. عمر كان عنده 13 بنتا، قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله.
يا سلام.
مات ابن عبد العزيز وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء.
سبحان الله.
والله عز وجل أعطاني تأمين. الناس خايفة رايح على شركة التأمين الفلانية، اقرأ التأمين الإلهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها.
فليتقوا الله.
ها. وليقولوا قولا سديدا. أنا أتقي الله في المال اللي اكتسبته، وأقول كلام صح منضبط، لا أجور على الناس هنا أو هناك. هنا يستنبت رب العباد الأطفال الذين تركتهم ضعافا، يطلع له سبحان الله زي ما أنا نزلت يعني عريان من بطن أمي فأغناني من فضله، سوف يغنيهم من فضله.
الله عليك.
سيدنا عيسى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انا لا احمل هم الغد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني اسرائيل لا تحملوا هم الغد، ان جاء الغد وانتم على قيد الحياه فسوف ياتيكم رزقكم.
ان جاء الغد وانتم
على قيد الحياه الرزق جاي.
نعم
تمام.
نعم.
وان جاء الغد وانتم لستم على قيد الحياه، انتم مش احياء اموات يعني، فلا تحملوا هم ارزاق غيركم لان من رزقكم سوف يرزقهم. ما تقولش هم ابنك، اوعى تقول همه، قول همه في شيء واحد بس،
وهو
ان تربيه على طاعه الله
بس. والاموال والبيوت والعقارات
لا تشغل بالك، لان اذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركه، اذا لم ياتي فلا تتصارع عليه.
انا اريد ان انجب ولدا لكي يرث كل هذه الاموال.
هذا كلام. تلك امانيهم. انت هات ولد يقول ايه، خليك يعني تبع سيدنا زكريا.
نعم.
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
وجعله
ايه؟
ربي.
ها؟ رضية. يعني ايه رضية؟ مش غنية. لا، رضية يعني ايه؟
قال يرثني.
يرث ايه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار، وكان عنده حلته شيء.
ما كان عنده اموال؟
يرث العلم. يرث التقوى.
يرثني ويرث من آل يعقوب. من
آل يعقوب.
ورث العائلة.
آل يعقوب ورث
القبيلة والعائلة.
آل يعقوب تركوا ايه؟ تركوا علم، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. ناس ما كان حلتهم شيء. ما كان يملكوا شيء. بس طلب واحد.
يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا.
يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكلة. لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه؟ ما عنده شيء. بقول لك نجار. عامل.
ودعوته وجعله ربي رضيا.
ليه رضيا؟ اسمعني، مش راضيا. ليه مش مرضيا؟ لا، الرضي هو الراضي عنه ربه. الراضي هو عن ربه. الراضي عن الناس. الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع رضا عن من حوله.
مرة ثانية.
رضية. كلمة رضية هذه. لم يقل راضيا، يعني جعله ربي راضيا، جعله ربي مرضيا. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه. الرضي.
نعم.
من رضي عنه ربه.
نعم.
ورضي هو عن ربه.
نعم.
يقول الله
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر مني السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يبلغك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل مني السلام. ف قال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك. فهل أنت راض عنه؟
يا سلام.
فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي، أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عني.
يا سلام.
راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى. يرضى راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تقعد مع ناس، أنا شخصيا أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء. كيف حالك؟ يقول الحمد لله رب العالمين في عافية وستر. قل له لا يا رب. والله أخبر الله مغمورين في نعم الله. ولا يملك من حطام الدنيا شيء. الله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا. لا يملك من يسكن في غرفتين. هو ولده غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء أشرب كوب ماء عنده أشفى بإذن الله. من شدة رضا الرجل.
ما شاء الله.
تنظر في وجهه كده يقتل رضا.
قبول.
يقتل رضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجة تعبان، الموظفين يسرقوني، البورصة ضربتني في السوق الأسبوع الماضي. في حالة من القلق. في حالة من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك هذا لا اعطيه لاحد من الورثه. الا لا وصيه لوارث.
لا وصيه
لوارث.
لوارث.
انزل الحدود فلا وصيه لوارث. يعني ايه؟ يعني اللي يارث مني ما ياخدش شيء من الوصيه. يعني انا عندي مبلغ.
نعم.
كويس. انا لي حدود الثلث اوصي به لوجوه الخير. تمام. ثلث اوصي به لوجوه الخير.
نعم.
طيب الباقي خلاص أتركه يعني يقسم بما أكتب كده يعني يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم أذير الوصية بهذا.
سنأتي
هذا إن شاء الله. فأنا وأنا أوصي بالثلث، ما ينفع أعطي الثلث من واحد من الأولاد الناس المسلمين يا ابني.
لا أوصي لابني؟
لا لا، الولد ما ياخدش من الثلث. الوصية للفقير للمسكين لمكتبة علمية لمستشفى خيري، هذه هي الوصية، هذا هو الثلث.
أما البقية قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوصي لها.
لا دي مش وصية، ده مش لا تسمى وصية، هذه هبة.
هبة؟
هبها شيء. أنا أهب البنت المريضة هذه أو الولد الناقص هذا أو شيء زيادة، هذه هبة.
الوصية تكتب الآن وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروة تلك لفلانة أو لفلان.
هذا في الغرب،
هذا عندنا نشاهده الآن في الحياة.
عايش تشاهد وانت واثق انك شاهدت مسلمين، انت شاهدت متمسلمين.
فضيلة الشيخ موضوع خطير.
الله يرزقك، احنا داخلين على اكبر مرحلة، واحنا داخلين على الموت والقبر. طبعا بلا شك الناس في غفلة.
اذا ما يصنع هذا بحياة
يا سيد الفاضل. يعني شوف، هات لي اي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنة انا اطأت الرأس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنة أنا لا أعرفه ولا أقرأه ولا عندي وقت لقراءته.
يعني الوصية لا تكتب لوارث.
لا، ألا لا وصية لوارث، أنا أكرر، ألا لا وصية لوارث، ما في حد يأخذ وارث من الوصية.
طب نسبة الهبة كم؟
والله نسبة الهبة دي تبع الظروف، تبع كل واحد له. تبع الحالة، تبع الحالة.
يعني ليست أمرا مطلقا.
لا 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 لا.
الذي يحب.
لا لا لا.
يقول أنا أهب لها هذا.
لا لا أقدر، يعني مثلا أقول إيه، قول والله الصفي ناس بتتحايل كبني إسرائيل. يقول لك إيه، أنا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط، وأنا حاشا لله أبدا أن أظلم أو أقول أنهم يقدروا بتاع، بس أنا عندي بنيتين، وأنت عارف أن البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فأنا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا، عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه، عندي الشقه اللي عايش فيها. لا حول ولا قوه الا بالله، بنيتين للبنتين، والشقه اللي تقسم على سبعه افراد.
هذا يخالف الشرع.
هذا متحايل يا اخي، هذا لا يتحايل.
ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه.
شوف، الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ. ما شاء الله، توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصيه، انا شاهد معك.
طب معذره حتى لا نتوه من فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبه ووصيه. الهبه شرعيه؟
الهبه شرعيه طبعا، انا اهب من اشاء.
ونسبه الهبه تحدد في سياقيات الظروف.
انا عندي بنت عندها سنها صغير، لسه مولوده، ما تعلمت،
لها ظروف
عندها
خاصة
مرض مثلا، عندي ولد له ظروف خاصة. هكذا. هذه من الهبه.
هبة.
أما الوصية فأوصي بثلث مالي لجهة خيرية، لبناء مسجد، لعمل خير، لوقف لله مثلا، هكذا.
والهبة مثلا لا نستطيع أن نقول إنها ثلث مثلا.
لا ما لا لا تحدد. لا تحدد. لا.
ولكن تحدده الظروف العامة.
أعطيها لمن؟ ما هي الظروف؟
بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى.
النية بتاعته خالصة لله، ما يملش.
ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين.
شوف،
وما تخفي الصدور.
اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب.
المشكلة أن يعرف أن هذا حق وهذا باطل، هذه المشكلة.
ولذلك في الدعاء نقول إيه؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
صح،
هذا لأن الإنسان ما دام يستعين بالله الله يعينه.
صحيح.
نعم.
يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت، وشقة توزع على باقي الأسرة. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة.
هذه مصيبة أخرى. أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى.
يعني الله أكبر.
الله، يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة.
صحيح.
كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمعنى الغريب؟
زوجة بنت.
الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ماليش دعوة بزوج بنتي، يعني دعوة ببنت التي ترثني.
لا نقول ان البنت حينما تطلق ستذهب الى اخيها وعنده الاموال ينفق عليها.
ولو ما شاء الله على اخيها، ما شاء الله اخوها الان ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه.
طب يعني كان قديما الاشعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي.
ما الرجال الاباعدي لان قال هذا شاعر من العرب الاباعدي، ملوش دعوه بالاسلام. هذا لا دخل له بدين
زوج
الله.
بنتي مننا؟
زوج بنتي مني. الله الله. معذرة في ازاي من؟ ده واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له. واستأمن عليها. فهو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم لانه زوج سبحان الله فاطمة. كم كان مقام عثمان لما ماتت رقية ثم ماتت ام كلثوم. وكان الصحابة يعني تضايق، قال والله رسول الله والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لعثمان. سبحان الله. هذا زوج ابنتي، هذا زوج ابنتي سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي أنا أعتبر
ربما لأن ليس له أولادا بنين.
نعم
ربما لأن ليس رسالة
لا 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 نصب قدوة لا 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 ليس هذا لا 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 لا. أولا زوج ابنتي هو أغلى الناس عندي لأن عنده أهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده أهم كيان موجود عندي في البيت هو قد أخذه واستأمنت أنا عليها.
نعم
نعم
طيب
نعم. بس في نقطة.
نعم.
ليتق الله رب العالمين من يوصل الأولاد للذكور دون الإناث ويطمئن أن فيهم واحد ناصح أو يعني
من
يتق
من
الله
ولا يوصي. نعم. الوصية لا تجوز لوارث لابنه.
تمام. لا أنه يعطوا لا 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 هذه الشركة المؤسسة وهذه البناء باسم الأولاد دون البنات. لا لا
لا يجوز.
لا يجوز مطلقا. شوف سوف يرى مغبة ذلك في قبر.
ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في حياة الدنيا موثق بشهر العقد.
هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادع. يخدع من؟ يخدع من؟ أنا أحذر من هذا.
يكتب بيع عقد بيع وشراء
يكتب
على أنه قبض الثمن وكذا.
جميل. يكتب صكا لنفسه لدخول النار. بس هو هذا الكتاب اللي يكتب صكا لدخول النار بنفسه.
لأن الولد كبر في المؤسسة ويعرف إدارتها.
جميل. يأخذ راتب المدير ومات. أنا المؤسسة دي ما فيش ابن يجيب مدير براتب كام. لا يأخذ زيادة بس هو مدير في المؤسسة وأمين عليها لحساب إخواته.
ما مقدمات الوصية؟
أولا مقدمات الوصية أولا أنني قادم على رب العباد عز وجل وأنا أكتبها أستحضر هذا.
لا.
أنا قادم على رب العباد. فلما أكتب الوصية أكون في حالة صفاء ذهن أن هذه الوصية تخص أول مرحلة من مراحل الآخرة. ماذا قال أبو بكر في أواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها. أقول كتب هذا عشان يدي وصية عمر أن أولي على المسلمين. ثم أخذته غاشية أغمى عليه الكاتب عثمان. فعثمان بسرعة كتب عمر بن الخطاب. قال اقرأ عليه بعد ما أفاق. اقرأ عليه. قال ولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا ما كنت إلا أقصده. سبحان الله. أبو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاة الصبح قال أريد أن أقابل الملك اليوم. قال ما عادي أبو حامد يروح يقابل السلطان يقول له كلمتين موعظة. ماذا تريد؟ وكان متزوج وعنده أولاد عنده 55 عام. قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. المهم تأخر داخل الغرفة كسر الغرفة عليه وجدوه نائما على جنبه الأيمن بعد أن اغتسل ولبس الثوب الأبيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاة ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا وترك ورقة. ماذا كتب فيها؟ قل لإخوان رأوني ميتا. وجدوا ميت.
نعم.
فرثوني وبكوني حزنا. أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا. أنا عصفور وهذا قفصي. طرت عنه أبتغي مرتهنا. لا ترعكم هجمة الموت فإنما هو نخلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. فضت روحه.
يا سلام.
عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمة اخرجي عني الآن إني أرى بالحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان وإنما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمة، هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز.
نعم.
فاطمة بنت عبد الملك تريد ألا تترك هذه اللحظات. عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين، الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الأغنام، تريد أن ترى هذه اللحظات. فتسمعت، فسمعته يقول: مرحبا بأبي البشر آدم،
الله
أهلا برسول الله نوح، مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم، أهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، أهلا سيدي رسول الله، مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد.
الله أكبر. الله
هم درجات عند الله.
الله.
فبالله عليك، هذا الإنسان عندما يقدم على رب العباد، هل كما يقدم هؤلاء الذين يجورون في الوصايا؟ سبحان الله.
لا.
سبحان الله. في الكلام عن احتضار الأموات والوصية كلام كبير وكلام خطير. لا. يجب أن يسمعه الناس. سبحان الله، الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات.
نعم.
فيقول قول لا اله الا الله، يقول من يزيد من يزيد من يزيد، تعود طول حياته على كده.
لا،
والعياذ بالله رب العالمين. فدي مقدمات الوصيه، استعد واكتبها بهذا الشعور.
بنودها وماذا اكتب فيها؟
اولا اوصي طبعا في الوصيه ان اولادي يتقوا الله رب العالمين، ويصلحوا ذات بينهم، و يتمسكوا بالقرآن والسنة، وينصروا الإسلام، ويحيطوا بالعلماء، وإلى آخره. ثم تأتي قضية إذا مت فأنا علي دين لفلان كذا وكذا، يجب أن يخرج الدين قبل أن تخرج الجثة.
هذا يكتب بالوصية.
يكتب بالوصية، أنا علي لفلان كذا ولفلان
الدين.
كذا الدين لابد لفلان دين كذا.
نعم.
وأن يحضر غسلي فلان وفلان، ممكن أنا واحد فلان يغسلني، لأن من السنة ألا نكثر عدد المغسلين. وبعدين أن يعني سبحان الله ألا يكون هناك نائحة. اللي بتصوت وتعمل صوت. سبحان الله العظيم، من ناحت على ميت، هكذا ورد في الأثر، من ناحت على ميت ولم تتب كانت كمن أخذت كانت كمن هدمت الكعبة بيديها، أو أخذت حربة تحارب بها رب العالمين.
الله أكبر.
مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كده.
صح.
مش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عمر بالنائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات.
فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية.
هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها إيه؟ سبحان الله، اخذ ذرتها بتاعت النائحه بتاعت ملك ابن الريب ده، يعني وكان ينعي نفسه كما قلت انت. فده سبحان الله، خذاني فجراني اليكما، ان لقد كان صعبا قياديا، كان في الدنيا صعبه كارث. سبحان الله. لكن خلاص استسلم. فلما عمر وجد النائحه ضربها بالدره، قال اخرجوها تستدر دموعكم باخذ دنانيركم. جايبينها عشان تبقى الناس.
في الوصيه نص على وجود هذا، لا نائحه توجد.
لا نائحه.
ويبرأ من كل كلام يقال.
ولا مجمع للنساء. انت فجأه اول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلأ بالسواد.
صحيح.
من اين جاءوا هؤلاء؟
عرف.
سبحان الله.
حزن.
هذا ما شاء الله. وبعدين ايه؟
نجاملها في
والمصيبه الوصية. والمصيبه سوف ناتي هذا الكلام تفصيلا. والمصيبه انه يلفي اشد الحاجه لمن يصنع لهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم. فنكتب في الوصيه من الذي يغسلني.
نعم.
خلاص. وبعدين التفاصيل الغسل سوف ناتي له ان شاء الله، كيف يغسل. الناس بترعب لان احيانا يموت متوفى في مكان.
سوف ناتي، ولكن في بنود الوصيه هنالك بنود اخرى، الدين في الغسل فلان وفلان.
تمام.
لا نائحه موجوده.
ان يصلي علي فلان. فانا احب يشترط ان يصلي عليه فلان.
نعم.
سبحان الله. وبعدين اذا لحدتوني في اللحد يجب ان تستقروا على قبري ساعه قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها.
نعم.
اللي هي قدر ذبح الجمل يعني ساعه. الناس اصلا تطلع للمتوفى تصح تجري.
نعم.
يا اخي هو في حاجه. شوف، الميت كالغريق يريد دعوه تنقذه او حسنه تدركه.
مشاهدينا الكرام، نوصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. حضرتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ونكمل بنود الوصية، وصلنا إلى الاستقرار على القبر، ولماذا البقاء على القبر؟
عمرو بن العاص لما أوصى قال وانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيعهم. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى استأنس بكم كي استطيع مراجعة ربي. يعني مراجعة ملائكة ربي. يعني ملائكة لما ينزل عليها اشعر ان ايه؟ عارف المتوفى عامل زي ايه؟ عارف الطفل اول يوم في الدراسة؟
اعزل خائف راهب
مرعوب ويمسك فيها ولا يقول ايه وانه لا يسمع ايه دبيب نعالهم وهم يغادرونه. ودي اصعب لحظه على الانسان منذ ان خلق.
خلاص يحس بهم
يشعر باخر نعل ترك خلاص
سلم
خذ الامر فيشعر ايه اصبح إيه؟ ماذا اصبح هنا؟ اصبح العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلص
عبدي ذهبوا وتركوك
وعلى الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. خلاص
مره ثانيه فضلت الشيخ
كانما يقال له كانما يقال له عبدي على الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. خلاص دخل لا 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 يدخل معه الا عمله.
الله اكبر.
لم يدخل معه الا عمله. خلاص انتهت القضيه. خلاص اصبح هو سبحان الله. يعني لو قدر له ان يرد سبحان الله، لو قدر له ان يرد. انا مره من شهرين دخلت عندي متوفاه نصلي عليها، فموضوع الخطبه بعد ما صعدت المنبر وجدت قلت لهم انا سوف اتكلم بلسانها لو جلست الان ماذا تقول لنا؟ يعني تقول هذا التهريج وهذا ضياع تضييع الوقت وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفله. طب والرحله الطويله هذه، الرحله والاقدام على هذه الرحله كيف؟
نؤمل في عفو الله فضيلة
الشيخ. نعم هذا ولذلك مع عفو الله لابد من عمل. قال يا رسول الله اريد ان اكون رفيقك في الجنه، قال له اعني على نفسك بكثره السجود.
يا بني اعني على نفسك
بكثره السجود صلي.
نعم.
يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم تضعونها على ظهوركم تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد، فأقول لكم ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
السلام.
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الشيخ
احنا لسه في الوصيه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
احنا لسه في الوصيه يا بني.
كيف نكمل البرنامج
ان شاء الله؟ باذن الله نكمله باذن الله رب العالمين. اكرمك الله.
طيب
يعني انا يعني عشان يعني نوضح المساله، ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه، والا لما اوصى علي رضي الله عنه اوصى ابنه الحسن قال يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجاك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبة، لازم نستعد. وما أنا كتبت الوصية ليه؟
نعم.
عشان أعمل إعداد لنفسي للقاء الله.
وهذه أهمية الوصية.
وهذه أهمية الله. يا أخي أنا روحت قابلت مسؤول لابد أن أعد كلاما وأعد ثيابا معينة، فما بالك وأنا قادم على الكريم سبحانه.
نعم. فضيلة الشيخ بما أوصى الصالحون من السلف؟
الصالحون ما كانت عندهم وصايا إلا وصايا تقوى الله. تقوى الله عز وجل ويترك لأبنائه يعني سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصلة ذات الرحم. في وصايا جائرة، يقعد مع أولاده في فراش الموت يقول لهم إياك تزوروا عمكم فلان. نعم. إياك تزوروا عمتكم فلان. والأم تقول إياكم وخالتكم فلان. لا، هذه وصايا جائرة لا تنفذ. أي وصية تخرج عن إطار كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى تماما، وليس في هذا ضير على الحي تجاه الميت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
نكمل غدا ان شاء الله
ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، الى اللقاء، نلقاكم في حلقة الغد ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.